الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة القرآن وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العزيز يظفر به من اهتدى به، ويفرح به من وافقت حقائقه صدق قلبه، أو لامست ما في قلبه من صدق وإيمان. هذا الكتاب العزيز أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هاديا وسراجا منيرا، يبصر الإنسان في طريقه، يبصر الإنسان بأحواله. يعني الإنسان يمر في حياته بأطوار وأحوال وتقلبات، ويسلك في الأرض فجاجا، ودائما هو يحتاج إلى نور. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر أنه أخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا القرآن نور. هذا النور ليس كل أحد ينتفع به ولا كل أحد يهتدي به، كما أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلى عليهم هذا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتدون به، وكذلك المنافقون كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم الخطب والصلوات، وحتى كانوا يخرجون معه في بعض الغزوات ولم يكونوا ينتفعون بهذا القرآن. ثم بعد ذلك الأمة المسلمة هذه على عبر تاريخها الحمد لله هي متصلة بالقرآن، ولكن اتصالها متفاوت. فمن الناس من كان اتصاله بالقرآن اتصالا لمس أثره على قلبه وصدره وعلى حياته وفي مختلف شؤونه، ومنهم من كان دون ذلك. حقيقة من أهم القضايا التي تجعل الإنسان ينتفع بالقرآن هو أن يدرك أن ما جاء في القرآن من قصص وأنباء وأخبار ليست خاصة بمن نزلت فيهم هذه السور ولا بمن قص نبأهم فيها، وإنما هي للاعتبار والاتعاظ والادكار وقياس الأحوال على تلك الأنباء. وهذه السورة التي نحن اليوم نجلس المجلس الثاني فيها وهي سورة الشعراء هي سورة جامعة للأنباء والأخبار والأحوال. بالمناسبة نقول سورة جامعة، ذكر بعض العلماء أن الاسم الآخر لسورة الشعراء سورة الجامعة. نعم، هذه السورة سبحان الله إذا قرأها الإنسان بنفس من يخرج من نطاق الزمن الضيق إلى مساحة الزمن الواسع ينتفع كثيرا. وهذا القرآن من أعظم فوائده أنه يخرجك من نطاق زمنك الضيق، وهذا ذكرته في المجلس الأول. ليش؟ سبحان الله، الله أودع في الإنسان خاصية النسيان، خاصية الارتهان في اللحظة الحاضرة. نحن الآن نعيش في 1447 للهجرة، 2025، كم من البشر من هو مستغرق في نطاق حياته الذي يعيش فيه وكأنه لم يعيش في الدنيا أحد قبله ولن يأتي أحد بعده، وكأن الأمم التي سبقت هي عبارة عن أمم السابقة. هذه قصص في التاريخ. لا يا حبيبي، مين أنت؟ مو هي الأمم السابقة، أنت الأمم اللاحقة. مين أنت مو الأمم السابقة عاشت وخلصت وعاشت حياتها وبنت بنيانها واستمتعت بحياتها ودخلت فيها ومرت عليها السنة الإلهية، وهم أيضا لم يكونوا يحسبون حساب من يأتي بعدهم. أنت الآن أتيت ترى في آخر الزمان، من أنت إحنا الآن من نحن إحنا جايين ترى في آخر الزمان ولكن مع ذلك نحن ما نعتبر، كثير من الناس لا يعتبرون، يعيشون في زمن يظنون أنه هذا النطاق الزمن اللي هو عايش فيه هو كل شيء، هو الدنيا وهو الآخرة وهو الخلود وهو الآمال وهو الآلام. وهو كما أسلفت المجلس الأول، القرآن ينقلك من ضيق التصور الزمني، يقول لك تعال لست وحدك، لست أول من يمشي على هذه الأرض، وأنتم أيها الذين تعيشون في هذه المرحلة لستم أول أمة تمر على هذه الدنيا، بل سلفت قبلكم أمم وأمم وأمم وأمم، وجرت فيهم سنة الله، منهم من أطاع ففاز ومنهم من عصى فأهلك، وكان ولله سنن في أنبيائه وأتباعهم. فالقرآن ميزته إذا تدبرنا أنه ينقلنا من نطاق الزمن الضيق. إحنا ترى يعني إيش 50 سنة؟ يعني إيش 70 سنة؟ يعني نوح عليه السلام وحده دعا قومه 950 سنة، يعني إيش 50 سنة ولا 70 سنة؟ عايشين بحياتنا يعني الواحد يحس أنه هو يقولك زمان لما تخرجت من الجامعة ولا تخرج، إيش زمان يعني؟ إيش زمان؟ ما في زمان يعني، كله قليل، كله 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، ولا شيء. بعدين يا حبيبي والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ستأتي لحظة وتغادر روحك فيها جسدك وستمضي كما مضى من قبلك، تودع هذه الدنيا، تنتقل منها، وهناك تبدأ الرحلة الحقيقية وتبدأ الحياة الحقيقية. هذه رسائل القرآن. دائما أصحاب الأمم يعني المكذبة من الأمم السابقة يعيش الواحد منهم وكأنه خالد، يعيش الواحد منهم وكأنه ويغتر بظاهر الحال الذي في زمنه. مثل اليوم يعني من يخترع ويصنع، والدول العظمى والنظام العالمي والمدري إيش، يتصرفون وكأنهم باقون للأبد. يأتي رئيس أمريكا مثلا ويتحدث وهو يظن أن أمريكا والدولة وهذه الدولة وأن قوتها باقية للأبد. لا ما في شيء اسمه باقي للأبد يا حبيبي، ما في ولا شيء. عاد قالوا من أشد منا قوة، ترى يوم قالوها ترى هم جادين، هم صادقين، تحسب أنه هو لا هم يوم قالوا من أشد منا قوة هم صادقين في أنفسهم أنه نعم من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم. وهكذا هذا الآن بالنسبة للأمم، نفس الشيء بالنسبة للحياة الشخصية. أنت زعلان ليش؟ لست أول من يبتلى، ولست أول من يؤذى، ولست أول من يحزن، ولست أول من أصيب، ولست أول من يمر به بلاء، ولست أول من... وإذا فرحت لا تبالغ، ترى يعني هذا قدر الله ومر من قبلك من فرح. فيعني الإنسان لما يعتبر بالقرآن يخرج من تأثير اللحظة الراهنة ومن تأثير ونطاق وأثر النطاق الزمني الضيق، ينطلق في آفاق التفكر التأمل. وأهم شيء أنه يتذكر دائما أنه عبد مخلوق. فهذه من أعظم فوائد القرآن. هذه مقدمة كما ذكرت يعني أشرت إليها في المجلس السابق. الآن طبعا خلينا أيضا أذكر الخلاصة سريعة للمجلس السابق سورة الشعراء بحيث من لم يحضر يكون على التصور. سورة الشعراء طبعا هي سورة مكية، وهذه السورة قصيرة الآيات، كثيرة العدد، عدد الآيات، وهي سورة يعني متكونة من فصول متكررة، كل فصل منها أو كل يعني جزء منها أو كل يعني مقطع من الآيات ينتهي بنفس الآيات اللي هي إيش؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذكرت في أول السورة، ثم ذكرت بعد قصة موسى، ثم بعد قصة إبراهيم، ثم بعد قصة نوح، ثم بعد قصة هود، ثم بعد قصة صالح، ثم بعد قصة لوط، ثم بعد قصة شعيب. كل واحدة من هؤلاء بعد قصته ذكرت إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم. إذن هي مقاطع متكررة تعود بنفس، وما في داعي أعيد الكلام يعني إن شاء الله حتى من لم يعني حتى من الإخوة الحاضرين الكرام من لم يعني يستمع للمجلس الأول، هو ما حد يستمع للمجلس الأول لأنه ما نشر بعد أصلا، فيعني يراجع المجلس الأول ويشاهد، وإن شاء الله يعني يكون هذا المجلس أيضا واضحا في بدايته وفي نهايته. طيب أيها الكرام، إذن أنا لن أتكلم الآن عن ما تكلمت عنه لأن كان المجلس الأول ساعة تقريبا كاملة تكلمنا فيه عن بعض ملامح السورة ومقاصدها. اليوم نريد أن نتكلم عن هذه المقاطع، يعني نريد أن نأخذ السورة مقطعا مقطعا ونمر مرورا سريعا على أهم معالم هذه السورة من خلال هذه الآية. تمام؟ طيب، المقطع الأول في السورة هو قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيات في مطلع السورة فيها إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متأثرا جدا بتكذيب قومه، وكان يريد لهم الخير ويريد لهم الهداية، فالله يقول له لعلك باخع نفسك، يعني مهلكها أو قاتلها ألا يكونوا مؤمنين بسبب شدة الغم والحزن لعدم إيمان قومك، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه السورة، هذا مطلع السورة، هذا له ارتباط بآخر السورة. إيش الارتباط اللي بين أول السورة وبين آخرها هنا اللي هو إيش؟ لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طبعا في ارتباط بين هذا المطلع وبين أجزاء السورة كلها وبين آخرها. شوف، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، تمام؟ بعد كل قصة إيش؟ إن في ذلك لآية وإيش؟ وما كان أكثرهم مؤمنين. وهنا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني ترى حتى الأمم السابقة جاءتهم الآيات وما كانوا مؤمنين، جاءتهم الآيات وما كانوا مؤمنين، جاءتهم الآيات وما كانوا مؤمنين، وكذلك قومك. وفي ختام السورة قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. إذن الله سبحانه وتعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وإن كذب به قومه فإن هذا لم يكن أول شأن المكذبين في التاريخ. والأمر الآخر أن الشأن ليس في وجود الآية من عدمها من حيث الأصل، وإنما هو في قلوبهم وفي تكذيبهم. والأمر الثالث أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك جاءت قصة موسى عليه السلام، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. شوفوا يا جماعة، أنا أبغاكم تأملوا في شيء. الآن الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا جاءت قصة موسى ثم قصة إبراهيم إلى آخر قصة الأنبياء في السورة. هذه القصص تأتي وتحكي شيئا من أحوال، يعني فيها فائدة وعبرة في شيء من أحوال زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الآن قصة موسى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها وهو يرى أنه حدث له مثل ما حدث لموسى عليه السلام، فيصبر أكثر ويعني يجد أنسا في مسيرته صلى الله عليه وسلم. وأيضا المكذبون يسمعون أجدادهم أو آباءهم من المكذبين كيف كان منطقهم نفس المنطق، والمؤمنون يستمعون إلى مشهد التثبيت ومشهد التكذيب. كأن المؤمنين إذ يستمعون القرآن كأنهم يقرؤون عاقبة قريش المكذبة، يقرؤونها من قصة موسى. الآن لما تأتي قصة موسى عليه السلام في هذه السورة، ترى الحوار التفصيلي الذي بين موسى وفرعون هو حجة تفصيلية على المكذبين من قريش. التهديدات الفرعونية ترى هي إيناس للمؤمنين أنه ترى التهديدات القرشية ترى مشابه للتهديدات الفرعونية. إهلاك فرعون وقومه هو إيناس للمؤمنين أنه ترى نفس هذا الإهلاك قد يأتي لقريش المكذبة. إن جاء موسى عليه السلام معه ترى هو إيناس وتثبيت أنه كذلك أنتم قد ينجيكم الله سبحانه وتعالى، أو سينجيكم الله كما نجى موسى عليه السلام. يعني أنت تقرأ السورة وتقرأ القصة وتنطلق من خلالها إلى واقعك اللي هو واقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول يا جماعة الخير أنه كذلك اليوم نقرأ القصة وننطلق من خلالها إلى واقعنا اليوم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في هذه الآيات تنزلا على واقعه اليوم، على واقعه ذاك، ومثل ما كان يرى الصحابة في تلك الآيات تنزلا على واقعهم ذلك. ولذلك ذكرت مرارا أن منهج الإمام الطبري في التفسير أنه إذا أتى للقصة يأتي إلى الآية وينزلها على حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وقت ورود السورة، وقت نزول السورة، وذكرت أمثلة في ذلك لا داعي لإعادتها في هذا المقام. طيب، إذا نحن الآن سنمر بقصص الأنبياء في هذه السورة مرورا سريعا، ونتأمل من خلال القصة كم فيها من شيء مشابه لأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحوال المكذبين في تلك المرحلة من قريش، ثم بعد ذلك كم فيها من المشابهة مع أحوالنا في هذا الزمن. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا إيش إنا معكم مستمعون. هذه إنا معكم قيلت لموسى في بداية رسالته، ثم عند البحر ماذا قال؟ إن معي يا ربي. هو في بداية الإرسال قيل له إنا معكم، فهو أيقن بهذه المعية، فلما جاءت الأزمة والشدة قال إن معي ربي إيمانا ويقينا. طيب قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل هذا تحرير المستضعفين. يعني تخيلوا يا جماعة، نبي من الأنبياء يبعثه الله ويرسله إلى طاغية مكذب يقول أنا ربكم الأعلى، ويكون من أهم مقاصد رسالته تحرير المستضعفين وتخليصهم من التسلط والظلم والقهر. ومن هنا يعلم مركزية تحرير المستضعفين في دعوة الرسل والأنبياء وفي الإسلام. وبالتالي إحنا إذا كنا نتكلم عن هدي الأنبياء الإصلاحي، فإن من هدي الأنبياء الإصلاحي الحرص على تحرير المستضعفين وإنقاذهم وتخليصهم من يعني الإجرام والطغيان والقهر. فقولا إنا رسول رب العالمين. قولا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أن يقول، وتلقين له، وهذا التلقين من الله لأنبيائه ورسله تكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يعني كم آية في القرآن تبدأ بقل؟ قل هذا تلقين من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حجته. وهذا يعني فيه إبراز لأهمية وقيمة الحجة والاحتجاج ونقاش المشركين وكذا. فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. الآن تأتي شبهات فرعون واعتراضات فرعون. شوفوا يا جماعة، مثل ما اعترض فرعون وكان له شبهات، اعترض أبو جهل وكان له شبهات، واعترض أبو لهب وكان له شبهات، واعترض النضر بن الحارث وكان له، أو الحارث بن النضر وكان له شبهات، وعتبة وشيبة وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حين يستمعون لهذه الآيات يرون في أولئك المكذبين في زمنهم شبها بالمكذبين ممن قبلهم. وهذه هي العبرة الأساسية في القضية. انظروا يا جماعة، ترى فرعون ما كان سهل، صح طاغي ويعني بالحديد والنار، لكن أيضا ما كان سهل. فقال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ردود موسى على فرعون ردود عجيبة. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني أصلا أنت ليش ربيتني؟ أنت يا فرعون ليش ربيتني؟ أنت الحين تمن علي ألم نربك فينا وليدا، أنت ليش ربيتني؟ وكيف؟ إيش السبب؟ مو لأنك عبدت بني إسرائيل كنت تذبحهم، فأمي ألقتني بالنهر فربنا جابني عندك، فيعني هي هذه القصة كلها بسبب أنه أنت أصلا مسوي مشكلة. يعني وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وأنت المشكلة أصلا. يعني هي المشكلة في تعبيدك بني إسرائيل، هو هذا اللي أوصلني إلى قصرك وإلى بيتك. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. هذا الآن منطق الطغيان كيف يتعامل مع الحجج والبراهين. هذا إيناس لكل صاحب حق في كل زمن، إذا أتى برسالته فكذب وعودي وأوذي. قال وما رب العالمين؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الآن من موسى عليه السلام، أنه يا فرعون أنت تقول أليس لي ملك مصر؟ يعني أنت إذا تجاوزت العريش يعني ما عاد لك سلطان، وإذا رحت تحت هذا ما عاد لك سلطان، وفرحان بهالشبرين اللي ايش اللي انت على اساس رب البشر فيها. ولذلك الآية اللي بعدها قال رب المشرق والمغرب، يعني فرعون تراك انت هنا يعني ترى بس في مشرق وفي مغرب، في سماوات وفي أرض، فنعبد الله الذي هو رب السماوات والأرض والذي هو رب المشرق والمغرب، أما أنت فرعون ما لك يا فرعون. قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الآن لمجنون هذه أو مجنون هذه سمعها النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ قيلت له في زمنه صح؟ طيب شوفوا يا جماعة، كل الآن قصص الأنبياء فيها عبارات قيلت للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم سمع مثلها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من أعظم ما يثبت الإنسان أن يدرك أنه في طريق ليس هو الوحيد فيه. أنت متى تستوحش؟ إذا كنت وحدك، لكن أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم قد ساروا قبلك في هذا الطريق. إذن قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، عفوا، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لاحظتوا يا جماعة الفرق بين الرد والرد عليه؟ شوفوا يا جماعة، موسى عليه السلام ردوده تدرس في الالتزام بأساس الحجة وعدم الانصراف إلى قضية الشخصنة، تدرس في هذا الموضوع. لأن فرعون إيش يقول الآن؟ موسى عليه السلام يقول ربكم ورب آبائكم الأولين، إيش يرد فرعون؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، اللي هو شايفين الإرهابيين الضالين المنحرفين اللي ايش اسمه أصحاب الأفكار المدري ايش. طيب يا أخي رد على حجتي، ربكم ورب آبائكم الأولين، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك مسجونا. طيب يا رد، طيب يعني طيب احنا الآن انت الآن تسألني عن الرسالة التي أتيت بها، أتيت لك بهذه الرسالة بمضمونها. فهو انتقل من الاستهزاء والسب إلى التهديد، وهذا التهديد منطق الطغاة على مر الزمن، التهديد للفئة المستضعفة المؤمنة الداعية إلى الحق. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تهت، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به، أتى به، إيش المفروض يكون النتيجة؟ هنا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في بداية السورة كأن فيها رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت فرعون الذي أتته الآيات فلم يؤمن؟ هل كانت القضية نقص آيات؟ لم تكن القضية نقص آيات، لم تكن القضية نقص آيات. إذن هي رسالة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر في أولئك المكذبين كيف أتتهم الآيات فلم يؤمنوا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. نفس المنطق أيضا الطغيان المتكرر، تزوير رسالة المصلحين. إيش صارت رسالة موسى بالنسبة لفرعون وقومه؟ يريدون يخرجكم من أرضكم. هؤلاء هذه الفئات التي تدعو إلى الإسلام وتدعو إلى الخير والصلاح لديها مؤامرات ودسائس وأفكار متطرفة يخبئونها تحت الرسالة الدعوية التي ينشرونها، فهم يريدون أن ينشروا الفساد في الأرض ويريدون أن يخرجوكم من أرضكم. نفس المنطق. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. والله ما أهيب المشهد هذا، ما هي بالمشهد. موسى عليه السلام وحده معه عصاه، رب العالمين معه، وأمامه فرعون وجنوده والسحرة والناس، الكل حشروا في ذلك المقام. قالهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كل قصة في سورة الشعراء كانت تنتهي وإن ربك لهو العزيز الرحيم. شفتوا فألقي السحرة ساجدين، هذه متعلقة بالرحيم، وإن ربك لهو العزيز العزيز، هذه تتمثل في إيش بالنسبة للقصص؟ إهلاك المجرمين عموما في كل القصص، إهلاك المجرمين وإنجاء الرسل، والرحيم إيمان المؤمنين، حتى أيضا كذلك إنجاء الرسل من الهلاك. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. القرآن مصدر عظيم لفهم نفسيات الطغاة، طغاة ترى نفسياتهم متشابهة وأقوال المكذبين متشابهة، لأن الله قال تشابهت قلوبهم. حتى لو تغير الزمان ترى ما في فرق، أنه في عربة تجرها الخيول ولا سيارات ولا طائرات، هذه كلها مظاهر يعني تغيرات مادية، اللي هي العبرة بحقائق القلوب وما في النفوس. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. طب فرعون أنت يعني إذا ما غصتك بطنك تروح الحمام، وإذا ما أكلت الجوع وتقفل مزاجك وبعدين ترجع، مين أنت عشان تأذن لنا أو ما تأذن لنا؟ إيش آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ يعني إيش آذن لكم؟ لاحظ آمنتم له قبل أن آذن لكم، هذا شيء قلبي، حتى في النفس، حتى هذا لازم آذن لكم. يا جماعة الخير، ترى لم يمر على تاريخ البشرية طاغية كفرعون، وهذا فيه عزاء لمن يعيشون في أزمنة الطغيان، إنه مهما حصل ترى في نموذج أعلى، فانظروا ماذا حصل في هذا النموذج الأعلى. آمنتم له قبل أن آذن لكم. وما أكثر ما يكرر الطغاة هذا المبدأ بعينه على مر الأزمان. يجب أن لا يعتقد الشعب بأي فكرة إلا حين يأذن لهم رئيس هذا الشعب. كيف؟ مو كيف؟ مو كيف؟ أنت إنسان مثلك مثلهم، أنت دورك في الحياة أنك أنت تحمي هذا الشعب، تطور البلد، يعني والله يهنيك بالقصور اللي والأموال اللي عندك، ما حد يقول لك شيء يعني، بس أنه دورك ليس هو أن تكون سيفا مسلطا على رقاب الناس. من أجاز لك؟ من أباح لك؟ من أعطاك؟ بأي صلاحية أنت كنت سيفا مسلطا على رقاب الناس؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن يؤمنون قبل أن تأذن لهم، من أنت حتى تأذن لهم؟ إيمان هذا قلبي بين الإنسان وبين الله، هو آمن بشيء له برهانه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الطغاة أقدر الناس على تكييف التهم الجديدة وتلبيسها للمصلحين. كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وهنا تأتي بالله يا جماعة، تخيلوا عمار بن ياسر وهو يسمع هذه الآيات، عمار بن ياسر وهو يسمع هذه الآيات، وخباب وهو يسمع هذه الآيات، لأنه الذين آمنوا قبلنا هؤلاء السحرة هددوا هذا التهديد، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إذن هذه الآيات فيها إناس للمؤمنين، فيها إناس للمؤمنين، لستم وحدكم، لستم أول من آمن، لستم أول من هدد، لستم أول من عذب، لستم أول من أوذي في ذات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهذه الآيات وهو يؤذى في أصحابه ويؤذى في نفسه أنه يكذب ويتهم، والصحابة يستمعون هذه الآيات وهم يعلمون ويرون ويعذبون ويهددون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية إن في ذلك لآية يا أبا جهل إن في ذلك لآية يا عتبة بن ربيعة إن في ذلك لآية يا شيبة إن في ذلك لآية يا عقبة بن أبي معيط قبل أن تقذفوا في قليب بدر بعد سنوات إن في ذلك لآية اسمعوا وما كان أكثرهم مؤمنين الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لآية لك ولقومك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني هذا المقطع الآن من السورة يستمع إليه من يعيش الأحوال يا جماعة شوفوا بقدر ما تعيش أحوال حمل الدين وحمل الرسالة والابتلاء والدعوة والصبر والبلاء والإيم بقدر ما تعيش أحوال الأحوال التي ذكرت في القرآن بقدر ما تعيش القصص التي ذكرت في القرآن أما إنسان راكد في حياته بليد في نفسه غير متصل لا بدعوة ولا بإصلاح ولا بصبر ولا بابتلاء ولا يعني بمكابدة للحق والخير فماذا تعني له قصة موسى بتفاصيلها وقصة أيوب وقصة يوسف وقصة يعني هو يعني يأنس بها إناسا عاما لكن الذي يعيش مثل أحوال حملة الحق على مر التاريخ يأنس بكل آية في كتاب الله يجد أن كل آية تلامسه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني أنت تقرأ إلى هذه القصة تشعر أن العبرة اكتملت لكن من رحمة الله يأتي بعبرة أخرى واتل عليهم نبأ إبراهيم والعبرة هنا هي المقصودة في الأساس لذلك هذه السورة من يعني ما أدري هي السورة الوحيدة أو من أقل السور في القرآن التي ذكرت القصص فيها غير مرتبة زمنيا أنه موسى ثم إبراهيم وبعد إبراهيم مين ذكر في السورة نوح قبله شوف الآن تبدأ قصة إبراهيم في السورة يعني لاحظوا أنتم أطراف القضية والمشهد في تلك المرحلة الآن تذكر قصة إبراهيم عليه السلام مختلفة شوية يعني مختلفة نوعا ما لكن فيها عبرة لواقع نزول القرآن لواقع المكذبين لواقع قريش حجة وبرهان مراجعة للنفس راجعوا استيقظوا فيما ذكر في قصة موسى إهلاك الدنيا وعذاب الدنيا فيما سيذكر في قصة إبراهيم عذاب الآخرة تهديد للمشركين وللظالمين إذا ما اعتبرتم بما جاء في قصة موسى وفرعون من عذاب الدنيا فاعتبروا بما جاء في قصة إبراهيم من ذكر عذاب الآخر واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون لأن هذه مذكورة عن إبراهيم عليه السلام لكن ترك أن هي لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول لقومه ما تعبدون نفس الشيء يعني تخيل إناس استئناس النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنزل عليه هذه الآيات وهي حجج يعني أتى بها إبراهيم ونفس ما يعني ما يوجه إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين الفرق كانت أسماء مختلفة بوقت إبراهيم عليه السلام يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم هبل ومناه اللادل. هناك نفس الشيء نفس المنطق بس أسماء أخرى نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون الخطاب الآن كأنه لقريش هي قصة ماضي بس كأنه لقريش هل يسمعونكم إيه هل يسمعونكم إذ تدعون 360 صنم حول الكعبة هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نفس قريش أو آباء إن وجدنا آباءنا على أم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ودائما دائما في الدعوة المقارنة بين الحق والباطل منهج أساسي في إقامة الحجة. أولئك هل يسمعونكم تدعون وينفعونكم ويضرون، صح؟ هذا الذين تعبدونهم. أما أنا فعبادتي لربي الله اسمع، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا الله، تعلق إبراهيم بربه سبحان الله. إبراهيم عليه السلام، يعني ذكرتنا في سلسلة إبراهيم الذي وفى، يعني نتعلم العبودية، الآيات مرتبطة بإبراهيم دائما، كلام إبراهيم، كلامه يعني أدعيته، كلامه مدرسة أساسية في تعلم العبودية. والله شوف استرساله في الحديث عن ربه سبحانه، بعد ما ذكر الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، ها إيش؟ والذي انتقل للآخرة، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، برزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، إيش؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني حتى بعد قصة إبراهيم، حتى بعد هذه الحجج، نعم، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. الآن تبدأ الجمل التي ستتكرر معنا في قصة كل نبي، نفس العبارات، إني لكم رسول أمين. ماذا كان يسمى محمد صلى الله عليه وسلم؟ صادق الأمين، إني لكم رسول أمين، أمين على وحي الله، أمين على رسالة الله، أمين على هذا الدين الذي أبلغكم إياه، أمين في نفسي، أمين على الأموال، أمين بكل الأحوال، في كل الأحوال، بكل من كل الاتجاهات، وأنتم تعلمون ذلك. إني لكم رسول أمين، كما قال هرقل، لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. التجرد الإصلاحي أساس في دعوة الأنبياء، ويجب أن يكون أساسا في دعوة المصلحين بعد الأنبياء، وذكرت في المجلس الأول وتوسعت في هذه القضية. يا جماعة، الأصل في دعوة المصلحين أنها بلا مقابل مالي، ولذلك يعني نعم، يعني اليوم يوجد مثلا بعض الأشياء فيها مقابل مالي، تكون دعوية وإصلاحية. يا جماعة، يجب أن لا يكون هناك توسع في هذه القضية، ما ينبغي أن يكون فيه توسع. والله إذا مر الواحد مضطر، أو يعني الجهة المنظمة مضطرة، خلاص يعني القدر اللي إيش يغطي تكاليف، خلينا نقول مثلا رحلة، يعني يغطي يعني، لأنه طبعا صورة البرامج اليوم أخذت تغيرت وكذا، يغطي تكاليف. أما فكرة أنه يكون تجارة، ما في مشكلة، تكاليف زيادة، ها زيادة كم، ما في شيء زيادة. تجارة حبيبي، روح اشتري عقارات، روح اشتري سيارات، احرك مطعم فلافل، تقول لك أي شيء، لا تدخل لي تجارة في قضية دعوة وإصلاح، ما في. عندك قدرة تقيم أي دعوة أو برنامج أو إصلاح مجانا، ليش تأخذ فلوس؟ ليش ما تأخذ فلوس حبيبي؟ وهكذا قس على ذلك الأصل. طيب والله بس في حاجة، في ضرورة، في كذا، بتكاليف كثيرة، خلاص على قدر ما يسد. أما الأرقام الفلكية ثمن حضور المحاضرة، وثمن حضور المدرمين، وثمن حضور الكذا، وثمن حضور وفي تأويلات، والله هذه مقابل الساعتين اللي أنا كان ممكن أنشغل فيها، يعني نشغل فيها، مو هذه دعوة. إذا كانت هذه دعوة، هذه شغلك أصلا، تنشغل فيها في إيش يعني؟ وما أسألكم عليه من أجر، هذه دعوة. هذا كلام نوح عليه السلام، ثم كلام هود عليه السلام، ثم كلام صالح عليه السلام، ثم كلام لوط عليه السلام، ثم كلام شعيب عليه السلام، وما أسألكم عليه من أجر. ومحمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نفس كلام مين؟ قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه مين اتبعك؟ صهيب وبلال، وهذا اللي هم يعني موالي وعبيد وسمية وعمار وياسر وفلان. نفس كلام كم بين نوح وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. قرون وقرون 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 وقرون، نفس المقولة، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. هذا يا جماعة شعار إصلاحي لكل مصلح وداعي، وما أنا بطارد المؤمنين. هذا تكرر يا جماعة، هذا تكرر في قصة نوح، وتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ليكون لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وتثبيتا له في مقابل يعني إيش إشكالات المشركين التي تطرح عليه، والإلحاح من المشركين في أن يطرد الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله في سورة الأنعام إيش؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهنا وما أنا بطارد المؤمنين. وأيضا في قصة نوح في سورة هود أيضا ذكر هذه القضية. أي جيد، هذا توجيه إلى العناية بالضعفاء صحيح، لكن هذه لا، هذه كانت قريش قالت إنه يعني إنه إحنا قريش يعني، وإنت يعني معك يعني ودنا نجلس معك، ودنا نسمع منك، ودنا كذا، لكن جلوسنا مع العبيد والموالي وكذا، اطردهم لعلنا نستجيب لك إن فعلت. هذا العرض الذي قدمته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا جماعة، هذه في أزمنة الاستضعاف، ولذلك تؤخذ الموازين في أزمنة الاستضعاف وأزمنة القوة من هذه المعاني من السورة المكية، مهمة جدا. في أشياء ثوابت حتى في أزمنة الاستضعاف، تعرفوا فقه الموازنات والمصالح والمفاسد والسياسة الشرعية وكذا، في موازنات، في أشياء ثوابت من المرحلة المكية ما فيها موازنات، منها وما أنا بطارد المؤمنين. ها؟ ولذلك يعني ينبغي على أصحاب المشاريع الذين حققوا انتصارات، أو الذين نصرهم الله سبحانه وتعالى انتصارات على أرض الواقع، معاك ناس ضحوا وبذلوا وجوا من أقطار الأرض لنصرة للمستضعفين في سوريا ولا في غيرها، ها؟ يجب أن يحفظ حقهم وتحفظ مكانتهم ويحفظها. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قبل شوية ايش مرت معانا في موسى عليه السلام؟ لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هنا لتكونن من المرجومين، وبعد شوية في لوط عليه السلام لتكونن من المخرجين. هذه التهديدات تمر على سمع النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء قبله هددوا هذه التهديدات. إذن أنت، الله سبحانه وتعالى يعني في رسالته للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت لست بخارج عن نظام الأنبياء والرسل. ولذلك قال الله له في سورة الأنعام ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. حتى مع هذه وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك، في هذه القصة، لك يا محمد ولقومك من المؤمنين ومن الكفار لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز القوي الذي نجى نوحا ومن معه في الفلك المشحون وأغرق الكافرين. الرحيم الذي نجى المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم إيش؟ كذبت عاد للمرسلين إذ قالهم أخوهم هود ألا تتقون. شوف العبارة اللطي. ألا تتقون إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. هذه ترى شفقة اللي في الأنبياء يجب أن تكون في أتباعهم. مهم إظهار هذا الخطاب. يعني ما هو صحيح أنه يكون الداعية أن يشاد رافع الصوت على النمرة الأخيرة وماسك فكرة لا لا في شيء اسمه إني لكم رسول أمين يعني بما يوازيها يعني فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأموال بأنعام وبنين وجنات وعيون إنه عفوا أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني إيش إني ماني سامع أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إتمام قضية الشفقة. هذه الشفقة مهمة جدا جدا في الدعوة والإصلاح. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا خطاب متكرر. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأيضا تكررت في قصة صالح ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. وكذلك في قصة شعيب صح؟ لا في هاتين القصتين. طيب قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. أهلكناهم الدنيا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومزيدا من الحجج كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. دائما تعرض قصص الأنبياء على أن الأنبياء شيء واحد، على أن رسالة الأنبياء واحدة، على أن منهجهم واحد، بل حتى ألفاظهم واحدة وإن كانت الشرائع تختلف. فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. هذا نفس اللي قالوا فرعون. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. هذا الآن اللي هو الله سبحانه وتعالى يعني كل السورة في أنه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين أنه آية كذا يريدون. طيب يلا هذه الآن آية بالنسبة لقوم صالح. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ربنا العزيز الرحيم الذي أهلك فرعون وأغرقه والذي أهلك قوم نوح والذي أهلك قوم هود والذي كذلك في قصة إبراهيم ذكرت النار وكذا والذي أهلك قوم صالح. ربنا العزيز الرحيم الذي أهلك أولئك ونجى أولئك الأنبياء هو نفسه سبحانه العزيز الرحيم الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في ختام السورة وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم بعد كل قصة وتوكل على العزيز الرحيم. واليوم نفس القضية. نحن اليوم نحن عباد العزيز الرحيم. من الذي خلقنا؟ الله العزيز الرحيم. إذن إذا حملت رسالة الحق وسرت فيها فتوكل على العزيز الرحيم. توكل واستحضر صفة العزة وصفة الرحمة وتوكل على العزيز الرحيم. بقيت قصتان سورة كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس العبارات نفس الجمل كل نبي، لكن ما الذي تغير في قصة الأنبياء الآن؟ إني لكم رسول أمين، هذه كلها ثابتة. القضايا، أحسنتم، القضايا التي عالجوها، يعني موسى عليه السلام إيش؟ أن أرسل معي بني إسرائيل، صح؟ وبالنسبة لإبراهيم عليه السلام إيش؟ ما تعبدون؟ نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون كذا. طيب وبالنسبة لهود عليه السلام أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ بالنسبة لصالح عليه السلام إيش؟ أتتركون فيما هنا آمنين كذا، ثم أيضا ولا تطيعوا أمر المسرفين. بالنسبة للوط عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين. هذا التغير لمضمون الإصلاح معناه أن هدي الأنبياء المشترك هو أنهم يركزون في كل زمن على أهم ما ينبغي علاجه، المشكلات المنتشرة سائدة، تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. نفس ما قاله فرعون، نفس ما قاله قوم نوح، نفس ما قاله قوم صالح، نفس المنطق. إيش الرد على هذه الرسالة؟ لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. أول شيء من أوائل ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أوى مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عود. الآن أتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. الله عزيز ذو انتقام، يعني يمهل، يملي، يؤجل، يترك للظالم فرصة، لكن إذا جاء العذاب ثم دمرنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لاحظوا تغيرت الآن القضية الإصلاحية، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. نفس المنطق، لذلك ترى إلى اليوم نفس الفكرة، اتهامات، ترك الحجج، عدم الموضوعية، عدم الصدق، التركيز على التشويه، نفس الشيء. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعلمون بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انتهت قصص السورة. خلال دقائق ذهبت إلى مصر عند موسى عليه السلام وفرعون، دخلت في الحوار أول شيء كذا والإرسال والتهديدات، بعدين الالتقاء بالسحرة واليوم الزينة، بعدين الخروج من مصر، بعدين إغراقهم كذا والعبرة فيها، ثم ذهبت إلى إبراهيم عليه السلام ونقاشي مع قومي، وذهبت إلى الآخر إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمن وإن ربك عزيز الرحيم، ثم رجعت بالزمن إلى نوح وقصة والحوار وإغراقهم، ثم ذهبت إلى صالح عليه السلام وقصتي وحواري، عفوا هود عليه السلام، ثم صالح، ثم لوط، ثم شعيب، في دقائق معدودة. إيش كان عند قريش قبلها يا جماعة؟ قبل القرآن إيش كان عندهم؟ كان عندهم قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحم، وسقط اللواء ترى جنبهم هنا في ترى في الجزيرة العربية. أيوه يعني، وإن كان مرة ترى حكم زهير بن أبي سلمة وهذاك شو اسمه هو النضر بن حارث ولا حارث بن نضر؟ ها النضر بن حارث صار يروح عند كسرى وعند الفرس يسمع قصصهم حقت أظن ألف ليلة وليلة ومثالها هذه الأساطير والخرابيط حقتهم ها، وصار يجلس عند الكعبة وفي مكة ويقص لهم السواليف هذه، وقال لهم ما زاد محمد على هذه الذي آتي بها. وهي إيش تلقى قصص تنين ومدري مين و... ها واحد نساء القصر والإماء أنت الآن في عالم آخر. لذلك هم يعني هم أعرف الناس العرب ذاك الوقت أعرف الناس إنه هذا ما. من الذي عرف أكثر من عرف أن عصا موسى ليست بسحر؟ سحرة مو الناس ترى كلهم ولا فرعون، أكثر ناس عرفوا السحرة يقين عندهم إنه هذا ما هو سحر. من أكثر الناس عرفوا أن هذا ليس كلام البشر إذا أرادوا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم؟ العرب عموما أصحاب الفصاحة والبيان. بعد ما مرت هذه القصص الآن يأتي ختام السورة، وما أجمل ختام السورة وما أبهى ختام السورة وما أعظم ختام السورة وما أزكى ختام السورة وما أعظم عبره. بعد أن ذكرت أحوال الأمم السابقة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين أمره عظيم. ترى هذا القرآن حتى الأولين في كتبهم موجود الحديث عن هذا القرآن وعن هذا النبي. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ هذا الآن في مكة، حتى في مكة كانوا يعلمون، كان هناك تواصلات أو تواصل بين قريش وبين اليهود، تعرف كانوا أصلا يثيروا شبهات وكذا. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، وهو لسان بلسان عربي مبين، يعني لو كان بهذه الفصاحة، عفوا هذا القرآن بهذه الفصاحة والبلاغة لو نزل على بعض الأعجمين حتى ما لا يتكلمون العربية وبعضهم قال حملها على الحيوانات والبهائم، فقرأه عليهم وكان هذا لكان هذا شيئا عجيبا جدا، يعني انه كيف هذا الكلام العربي المبين الفصيح يخرج من بعض الأعجمين. حتى لو حصل ذلك ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليه ما كانوا به مؤمنين، حتى لو كان كذلك ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هنا تعلم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا يظلم ربك أحدا. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. الآيات التي فيها حديث الله سبحانه وتعالى بصيغة يعني ضمير المتحدث أو المتحدث اللي هي بصيغة العظمة، هذه آيات يعني سبحان الله عجيبة وعظيمة في كتاب الله. تأملها كذا، تأملها وتأمل أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ، هذا كلام الله. أفبعذابنا يستعجلون، هذا كلام الله. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية، شوف نفس الخطاب، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ثم تأتي الآيات متتالية في تنزيه القرآن عن أن يكون من الشياطين أو من البشر أو من أي شيء، من أي نسبة إلا من الله سبحانه وتعالى. وما تنزلت به الشياطين، ليس فقط ما تنزلت به، إيش وما ينبغي لهم وإيش وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. طب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الآية فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وهذا الخطاب للجميع، فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك اللي هو العشيرة عشيرتك الأقربين فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. توكل على العزيز الرحيم رب موسى وهارون، توكل على العزيز الرحيم رب إبراهيم، توكل على العزيز الرحيم رب نوح، توكل على العزيز الرحيم رب هود، توكل على العزيز الرحيم رب صالح، توكل على العزيز الرحيم رب لوط، توكل على العزيز الرحيم رب شعيب. توكل يا محمد على العزيز الرحيم الذي أهلك فرعون وجنده ونجى موسى، الذي نجى إبراهيم عليه السلام، الذي أهلك قوم نوح ونجى نوح، الذي مر في كل السورة العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، هذا من أعظم الإناس. حين يخلو محمد صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل الله يقول له إن الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم يأتي تفنيد قول المشركين أن هذا كلام الشياطين ولا كهانة، ولا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. إيش يتضمن هذا الكلام؟ إيش يتضمن؟ وأنتم تعلمون أن محمدا ليس أفاكا ولا أثيم. أنتم اللي قلتم، أنتم الذين قلتم. النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى هذه الخلفية عندهم في أول ما قام، قال لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. إذن تنزلوا على كل أفاك أثيم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فليس أفاكا ولا أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الآن ختام هذه السورة بعد 10 صفحات و227 آية من القصص والأحوال والعبر والآيات، ختم كل ذلك بالتهديد والوعيد بعد ذكر قصص الإهلاك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الجملة ملأت أسماعهم حين نزلت لكنهم لم يدركوها إلا بعد أن جندلوا صرعى في قليب بدر، حين قام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ قال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا التهديد الذي نزل بهم قبل، شوفوا دائما يا جماعة الإنسان في حال العافية والأمن والغنى والقوة ما يعتبر إلا إذا كان يحمل في داخله قلبا متجردا منيبا منكسرا خاشعا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. وقال سبحانه وتعالى وما يتذكر إلا من ينيب، وقال سيذكر من يخشى، يعني هو ليس كل أحد يتذكر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، دائما حالة الاستغناء. يا جماعة الاستغناء هذا دائما يا جماعة دائما دائما لنذكر أنفسنا بحالة الفقر، دائما فقر، إنه إحنا فقراء إحنا مساكين. يعني أخص شيء في الإنسان أن يتخلى عن رداء الفقر والعبودية ويلبس رداء الاستغناء التام في كل شيء. ترى التكذيب قرين الكبر، الشرك قرين الكبر، التكذيب قرين الكبر، الإيمان والجنة ترى قرين التواضع والتجرد والافتقار والانكسار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيعني التهديدات التي كانت تنزل على المشركين ما كانوا يأخذونها على محمل الجد، ما كانوا ليش؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أنا مر التاريخ هكذا، الآن الإنسان لما يذكر ويذكر، أنت إذا أنا إذا مثلا إذا عندي أنا فلوس كثير، ساكن كويس وآكل وشارب وضامن مستقبلي بناء على المعايير هذا، أنا إيش أبغى فيك؟ أنت مين يعني جاي؟ لذلك دائما الخوف، إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أصحابه الدنيا، هذا الخوف يعني. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون في حال الاستضعاف، حال تسلط الأعداء، حال سجن، حال حصار، حال فقر، قلة ذات يد، تلقاه دائما تلقاه متصاحب مع أخوانه ومع الشباب ومع هذا، مسكين يحس بالحال ويحس أنه يعني محتاج للناس، محتاج ومنكسر. من الأصيل؟ من المؤمن حقا؟ من العاقل حقا الذي لا تغيره اختلاف الأحوال؟ يعني يبقى قلبه صادقا صالحا ثابتا منكسرا مهما امتلك في يده من أمور من مقتنيات. وأصعب من ذلك أن يجعل الإنسان غناه واستغناءه وطغيانه وتكبره بسبب ما في يد غيره. وهؤلاء دائما طبقة في النار موجودة دائما، يقص الله عنا من أخباره، علينا من أخباره، اللي هو كان كفرهم بسبب دنيا غيرهم. هذا اللي قال فيهم ابن تيمية: أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره، اللي هو الضعفاء لما يقولون للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، قالت أولاهم لأخراهم، هم هذول. هذا كثير ذكر الله نبأهم في سورة سبأ وفي غيرها. فلذلك اليوم أيضا نفس الحالة موجودة، الإنسان إما أن يستغني بما في يده أو باستناده إلى يعني إلى من في يده شيء. التابعون أولئك جنود فرعون، ليش كانوا يذبحوا بني إسرائيل الناس؟ ليش؟ أنت ترى فرعون ما ذبح أحد، فرعون أصدر الأمر، بس اللي قام بالذبح كلهم الجنود، راتبه تلقاه قليل وتلقاه حالته وهذا، بس انه خلاص تابع ذليل لغير الله. نفس الشيء اكرم الله هذه الأمة في هذا الزمن بسقوط نظام المجرم النصيري، نظام الأسد. مين اللي كان يعذب الناس في صيد ناية ويعذب الناس؟ بشار تلقاه ما عذب يده احد، كلهم جنود اصلا عايشين حياة. كم الراتب اللي ياخذوه؟ كم بؤس في الحياة، بؤس في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن وزره كله على طاغية بشار وعلى أبيه حافظ، لكن في الأخير هؤلاء يبيعون آخرتهم لدنيا غيرهم. لما سقط الذي يستند إليه سقطوا وراحوا، إيش كانوا محصلين؟ وهكذا على مر التاريخ في ناس يعني سبحان الله يعيشون في الدنيا كالكلاب، في شيء موضوع في رقبته واحد يقوده، هذا يروح يتعب ويؤذي خلق الله ويتجسس عليهم ويتعب ويعذب وكذا، وفي الأخير يحق له فتات من الدنيا ولدنيا غيره ما هو له، قبل الجنة النار الآخر الخلود الكذا إلى آخره. ولذلك أعظم شيء في الدنيا، أعظم شيء يرزقه الإنسان، أن يرزق غاية الانكسار والذل والافتقار لله وحده، وأن يرزق الاستغناء عما في أيدي الناس، الاثنين مع بعض. وهذه مذكورة في حديث في دعاء: اللهم اكفني عمن سواك وأغني بفضلك عمن سواك. أعظم شيء أن ترزق العزة بأن تستغني عما في أيدي الناس وأن ترزق معها الذل الكامل لله والافتقار إليه. إذا حصل ذلك تستفيد من الآيات ومن المواعظ وتفهم وتفكر وتكون حر، يعني تستطيع أن تنظر إلى الحياة بحرية. إذن جاء هذا التهديد في ختام السورة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما أكثر التهديدات التي نزلت في الآيات المكية مرة وثانية وثالثة، بل حتى من أوائل ما نزل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إلى آخر آيات كثيرة، لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. قل للذين لا يؤمنون بالآخرة اعملوا، قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، قل للذين لا يؤمنون ايش اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، سوف تعلمون من يأتي عذاب ويخزي. وختام سورة السجدة وختام سورة الدخان وختام كلها فيها هذا التربص والانتظار. وفي سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم المتربص. لسه هذا في الآخرة، لكن في الدنيا كانت تربصوا، انتظروا ستعلمون. دائما إمام الطبري لما يأتي لهذه الآيات يقول: وقد وقع ذلك يوم بدر. ذلك أهم تعريف بالنسبة لي ليوم بدر، هو يوم تحقق السنن الإلهية والوعود الربانية التي نزلت في الآيات المكية. نستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا، نستغفر الله ونتوب إليه من جهلنا وظلمنا لأنفسنا ولغيرنا، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الستر، ونسأل الله الرحمة، ونعوذ بالله من الشرك، ونعوذ بالله من الكبر، ونعوذ بالله من سوء العاقبة والمنقلب. اللهم يا ربنا صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. جزاكم الله خير.